الله شيخ مواليد كتاب المواليد ما لقيت يا شيخ عندي هذا
الصفحة هنا ما هي
خذ يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب المواريث، وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تلك حدود الله، وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها، فجعل الله
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فعلم الفرائض كما سمعتم هو من العلوم المهمة، أو علم المواريث، ولم يترك الله عز وجل قسمتها لأحد، فقد تولى قسمتها كما في الآية 11 و12 من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وفي غيرها من الآيات. وكذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أقضيات لعمر بن الخطاب ولغيره من الصحابة بإجماعهم. والفرائض تعريف الفرض لغة يطلق على الحز وعلى القطع، فرضت له أي قطعته، وعلى التقدير يطلق الفرض أيضا على التقدير كقوله تعالى: فنصف ما فرضتم، ويطلق أيضا على الإنزال كقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، على التبيين: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي بينا فرض معنى بينا تبيين. ويطلق الفرض في اللغة على الإحلال كقوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني أحل الله له. ويطلق كذلك على الحق المفروض. أما تعريفه اصطلاحا فهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. علم يعرف به من يرث ومن لقه المواريث وحسابها، ولا مشحة في التعريفات. حكم تعلم هذا العلم فرض كفاية. مما ورد في فضله ما رواه ابن ماجه وأبو داود عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، حكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. ومنها ما رواه أحمد والترمذي والحاكم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وورد كذلك: من علم فريضة كمن أعتق 10 رقاب، ومن قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة. والفرائض ورد في حديث آخر نصف العلم. كيف يكون الفرائض علم الفرائض نصف العلم؟ لأن الإنسان نصفان: نصف حياة ونصف موت. وعلم المواريث والفرائض يتعلق بالنصف الثاني الذي هو يعني الموت. طبعا موضوعه التركات وهي تراث الميت، والثمرة ثمرة تعلم هذا العلم إيصال الحقوق إلى أصحابها. وأما الإرث ففي اللغة البقية وانتقال الشيء من قوم إلى آخرين. وأما تعرف الإرث أو الميراث اصطلاحا حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له لقرابة بينهما ونحوها كزوجية أو ولاء. علم الفرائض أو المواريث من أجل العلوم طبعا ألفت فيه الكتب قديما وحديثا، فمنها العذب الفائض، ومنها عدة الباحث في أحكام التوارث، ومنها تلخيص علم الفرائض للشيخ ابن عثيمين، ومنها المباحث الجلية في المباحث الفرضية، المسائل الجلية في المباحث الفرضية الشيخ عبد العزيز بن باز. ورأيت كتابا محققا نال عليه درجة الماجستير بتقدير امتياز شيخ صالح بن فوزان عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء، كانت رسالته الماجستير بامتياز التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، كتاب محقق الآن وموجود ومجلد يباع، وهو رأيته من أشمل، فالبحث عالم هذا من العلامة الشيخ صالح الفوزان، فبحث في بطون الكتب وأخرج لنا لآلئة وجواهر ودرر، فأراه من أوسع وأشمل. في كتاب الفرائض للشيخ عبد الكريم اللاحم، وكتاب الخطراوي، وبعضها كتيبات ملخصة لبعض علماء الأزهر نسيتها الآن. على كل حال موجود الكتب مؤلفة، ولكن تدور كلها حول التوارث وأحكام المواريث. من حكم الإسلام في الميراث أولا تقوية الإسلام بنظام التوريث لأواصر القرابة، تقوية الإسلام بنظام التوريث لأواصر القرابة. قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لهذا ورد في الحديث الخال وارث من لا وارث له ذوي الأرحام. ثانيا احترام الإسلام للملكية الفردية، إذ يسلم الثروة التي يخلفها أو يخلفها الميت إلى يد وارثه. من الدوافع يعني التوارث والعلم المورث من الدوافع التي تحفز على الاستثمار، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، هذا لا شك أنه استثمار. والرابع توسيع دائرة الانتفاع بالثروة، والخامس سد باب النزاع والخلاف بين الأقارب، كل قد علم ونصيبه من هذا المال. سادسا حماية المستضعفين من الظلم والجور مثل النساء والصغار ونحوهما، فالإسلام قد تكفل بحقهما. ويقول سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ففضل الذكر على الأنثى. حتى لا تتطرق شبهة لهذا، فإن من حكمة التفاضل بين الذكر والأنثى، خذوا السر والحكمة في تفضيل الذكر على الأنثى في النصيب، يأخذ مثل أخته ضعف نصيب أخته للذكر مثل حظ الأنثيين. فالجواب الحكمة في التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث، أولا أن الرجل تكتبون أن الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والإفادة منه، أن الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والإفادة منه. ثانيا أن المرأة مكفولة، المرأة مكفولة، وأما الرجل فهو المسؤول عن نفسه ومن يعول، أن المرأة مكفولة وأما الرجل فهو مسؤول عن نفسه ومن يعوله. ثالثا وفي حال كون المرأة غير مكفولة فإن الرجل أحوج من المرأة إلى المال، فإن الرجل أحوج من المرأة إلى المال. لما الرجل أحوج إلى المال؟ لما عليه من أعباء، عليه التزامات وأعباء، فمال الرجل مستهلك غالبا ومال المرأة موفور غالبا. الرجل عليه المهر والنفقة والسكنة والإسكان واللباس والقوت، قوامون على الرجال وقوامون على النساء. طيب الحقوق المتعلقة بالتركة، ثمة حقوق تتعلق بتركة الميت، إذا مات ابن آدم تعلقت بحقوقه خمسة بأمواله وتركته، هذا المال الذي كسبه اكتسبه في الدنيا يتعلق به خمسة حقوق مرتبة. هذه الحقوق: أولا مؤنة التجهيز، ذكرناها لكم أذكر مرة هنا، مؤنة التجهيز ككفن وأجرة حفار وغسال وحمال، فهذه مقدمة عند أحمد بن حنبل رحمه الله على الحقوق المتعلقة بعين التركة، لأن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت. طيب إن لم يخلف الميت تركة أو تلفت التركة قبل تجهيزه، فعلى من تلزمه نفقته في حال حياته، على من تلزمه نفقته في حال حياته. طيب فإن لم يكن له وارث مقطوع من شجرة، فعلى بيت المال، بيت مال المسلمين. فإن لم يكن هناك بيت مال أو كان بيت المال لا شيء فيه، فعلى من علم بحاله من المسلمين. يا سلام، شوف حرص الإسلام على هذا الإنسان حيا وميتا، واضح الكلام؟ هذا الحق الأول، مؤنة التجهيز قبل كل شيء. الحق الثاني قلنا مرتبة، الحق الثاني حقوق متعلقة بعين التركة، بعين التركة كدين برهن، أخذ دينا ورهن فيه سكن مثلا لأرض أو كذا عمارة، كدين برهن وكإرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. الحق الثالث بهذا الترتيب الديون المطلقة التي تعلقت بذمة الميت ولم تتعلق بعين المال، حقوق مطلقة، ديون مطلقة تعلقت بذمة الميت، وهذه الحقوق سواء كانت لله تعالى أو لآدم. ما هي حقوق الله عز وجل؟ كالزكاة والحج الواجب والكفارات، إنها تخرج أولا قبل الميراث وقبل الوصايا. هذا كان لله، دين لله عز وجل كالزكاة والحج الواجب والكفارات، أو كانت هذه الحقوق المتعلقة بذمة الميت لآدمي كقرض وأجرة وثمن مبيع، اشترى ولم يسلم، استأجر ولم يدفع الإيجار ونحو ذلك، فهذا يقدم. الحق الرابع الوصية بالثلث فما دون، الوصية بالثلث فما دون لغير وارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ويشترط لصحة الوصية هنا شرطان: الأول ألا تكون لوارث، في حديث لا وصية لوارث، والشرط الثاني أن تكون بقدر الثلث فأقل لأجنبي إلا أن يجيزها الورثة، أن تكون بقدر الثلث فأقل لأجنبي إلا أن يجيزها الورثة. ولو وصى بريال واحد لوارث فإنه لا ينفذ ولا تنفذ الوصية إلا بإذن الورثة. الحق الخامس الإرث، وهو المقصود بالذات في هذا العلم، وهو الذي نتدارسه معكم هذه الليلة. طيب قد هنا مسألة: إذا كان على الميت ديون والديون أكثر من التركة، ديون كثيرة أكثر من التركة، فإنهم يعني الدائنون أصحاب الحقوق يتحاصون بنسبة ديونهم كما يتحاصون في مال المفلس في حياته، هذا الربع هذا النصف هذا الثمن، يعني يتحاصون في ذلك. وسواء كان الحق لله تعالى أم للآدميين. وهذه مسألة أخرى: هل يحل الدين المؤجل بالموت؟ دين مؤجل لم يحل، فإذا مات صاحب المدين، مات المدين، هل يحل الدين بالموت؟ لا، الجواب لا، لا يحل الدين بالموت، الدين المؤجل لا يحل الدين المؤجل بالموت. في أرجح وأشهر روايتان أحمد بن حنبل إذا وثقه الورثة، قالوا الورثة مستعدين وجاهدين وهات ما عندك وثقوا فالحمد لله. طيب، أركان الإرث، طبعا الإرث له أركان وله شروط وله أسباب وله موانع، فأما أركانه الركن هو جانب الشيء الأقوى، واصطلاحا هو عبارة عن جزء الماهية ما لا توجد الحقيقة إلا به. نعم، وشرعا أو اصطلاحا تقدم معنا عبارة عن جزء الماهية أي ما لا توجد الحقيقة إلا به. أركان الإرث ثلاثة، فإن فقد واحد منها من الثلاثة لم يتحقق الإرث. هذه الثلاثة الأركان وهي: أولا المورث، من هو المورث؟ وهو الميت أو الملحق به حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين، هذا المورث، وهو الميت أو الملحق به حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين. الركن الثاني للإرث الوارث، وهو الحي بعد المورث أو الملحق به أو الملحق بالأحياء حكما كالمفقود وكالحمل. ثالثا الركن الثالث الحق الموروث، وهو التركة، المال الذي تركه. طبعا المورث الميت أو الملحق به حكما كالمفقود، تعلمون حفظكم الله أن المفقود هو من غاب أصلا من الفقد، وهو أن تطلب الشيء فلا تجده، من غاب عن أهله وانقطعت أخباره فلا يعلم له حياة ولا موت، ما حكمه؟ بعض العلماء يقول يجتهد الحاكم، يجتهد القاضي أو آية الإفتاء، تجتهد في تقدير المدة ثم يحكم بموته، وإن كان عنده زوجة بعدها تعتد يعني إلى ما ورد. وعند الحنابلة قالوا لا يخلو سفره وغيابه من حالين، إما أن يكون الغالب على حال السلامة أو الغالب الهلاك. إن كان الغالب السلامة كذا سافر للسياحة أو نزهة أو طالب علم أو تجارة، فالغالب أنه الحياة، فينتظر به 90 سنة منذ ولد، وبعدها يحكم بموته وتقسم التركة ويجعل شيئا موقوفا لحين عودته. وأما إن كان الغالب على سفر الهلاك كمن خرج من بيته ليلا أو فقد أمام الصف الصفين أمام العدو، أو ركب في طائرة فاحترقت فغرق مات قوم وبقي قوم أحياء فلا يدر لا يعلم هو من الأحياء أم الأموات، أو غرق في سفينة وغرقت السفينة في البحر ومات قوم وبقي قوم أحياء فلا يدر هو من الأحياء أم الأموات ونحو ذلك الحوادث، فمثل هذا انتظر 4 سنوات منذ فقد ثم يحكم بموته طبعا الحاكم اللي يقضي بهذا. وشروط الإرث ثلاثة، الشرط الأول طبعا لا يتم الإرث إلا بتمامها، بتمام الثلاثة: تحقق موت المورث، تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود، إلحاقه بالأموات تقديرا وذلك كالجنين الذي ينفصل عن أمه ميتا بسبب جناية عليها توجب الغرة، والغرة هي غرة عبد أو أمة، 5 من الإبل، عشر دية أمه أو نصف عشر الدية، إذا كانت دية 100 من الإبل ها كم نصف العشر؟ 10، والنصف العشر 5، نعم خمسة خمسة من إبل هكذا. هذه الغرة تسمى غرة عبد أوام عند الفقهاء، تقدر بخمسة من الإبل يأخذها ورثة الجنين، سواء كانت هذه الجناية عمدا أم خطأ. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء كالمفقود والحمل. الشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة، لأنه طبعا تأتي معنا أسباب الإرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب، وتعين جهة القرابة من بنوة وأبوة وأمومة وأخو وعمو إلى غير ذلك، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت الوارث فيها. أسباب الإرث أيضا ثلاثة، أسباب الإرث المتفق عليها ثلاثة، وهي النكاح والولاء والنسب. هناك سبب رابع اختلف فيه العلماء وهو بيت المال، فالمالكية يرونه سببا لحديث أن وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين. وكذلك الشافعية انتظم بيت المال، انتظم بيت المال. وما الأحناف والحنابلة فلا يرون بيت المال سببا سواء كان منتظما أو غير منتظم، وقالوا بالرد، وقالوا بالرد، هذا باب في الرد يأتي معنا، وبتوريث ذوي الأرحام لقوله تعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طيب أسباب الإرث ثلاثة، أولها النكاح، وفي اللغة الضم والجمع، واصطلاحا عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة بالعقد زوجت وقبلت يحصل التوارث لو توفيت أو توفي عنها ولو لم يدخل بها. رأيتم عقد ميثاق غليظ مقدس، ويورث بالنكاح من الجانبين، يعني الزوج يرث زوجته الميتة والزوجة ترث زوجها الميت وإن لم يدخل بها. عرفتم؟ لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم آية، فجعل النكاح سببا للإرث، يعني العلة والسر في جعل النكاح سببا للإرث تقديرا للصلة وإبرازا لمظهر الوفاء ولمتانة هذا العقد وكونه أساس بناء الأسرة أو أساسا لبناء الأسرة. الثاني من أسباب الإرث الولاء، والولاء يطلق على النصرة وعلى القرابة وغير ذلك، واصطلاحا هو عصوبة، يعني الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ودليل ذلك قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. طيب الولاء يرث من جانب واحد أم من جانبين؟ أجيبوا، النكاح ترثه ويرثه، الولاء من جانب واحد، جانب المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم فقط لا بغيرهم ولا مع غيرهم، فهذا يرث به من جانب واحد. فالعتيق يورث بالولاء ولا يرث، هو يعني يورث ولا يرث، عرفتم؟ لا يرث ممن اعتقه، إنما المعتق يرث المعتق، وكذلك عصبته ورثة المعتق عصبته المتعصبون بأنفسهم يرثون كذلك من المعتق. ويأتي في باب الولاء تفصيل. السبب الثالث النسب أو القرابة، السبب الثالث الإرث النسب أو القرابة، وهو على ثلاثة أقسام. هذا السبب الأول الأصول، هم الآباء والأمهات وآباؤهم وأمهاتهم، وإن علوا ما عدا الأب الذي حال بينه وبين الميت أنثى، يعني أبو أم أب، أبو أم الأب ما عدا الأب الذي حال بينه وبين الميت أنثى. ثانيا الفروع، هم الأولاد وإن نزلوا. الفروع وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. الثالث من أنواع النسب والقرابات الحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. مسألة وهي الرقيق لا يحجب، كان يموت حر مسلم ويترك ابنا رقيقا مسلما، وللابن ابن حر مسلم، فإن هذا الابن الحر المسلم يرث من جده ولا أثر لوجود الابن الرقيق لأنه لا يحجب. أي واضحة؟ واضحة يا جماعة. ابنه رقيق وابن ابنه حر، لمن المال؟ لابن الابن، مع موجود الابن لأنه رقيق. نعم، لأن الرق من موانع الإرث كما سيأتي. موانع الإرث كذلك ثلاثة، موانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. منظومة الرحبية في علم الفرائض موجودة في الساحة. الأول الرق، أول مانع. والرق في اللغة العبودية، اصطلاحا عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث ولا يحجب. لما في الحكمة؟ لأن العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه، هو ما يملك مال يعني. وأما المبعض الذي بعضه حر وبعضه مملوك فإنه يرث ويورث، أو يورث يرث ويورث ويحجب بمقدار ما فيه من الحرية على مذهب أحمد، ولا يرث ولا يورث عند الأئمة الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة ومالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. المانع الثاني من موانع الإرث القتل، المانع من الإرث القتل. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره: لا يرث القاتل شيئا. في رواية: ليس لقاتل ميراث، لا يرث القاتل شيئا. طيب، هذا القتل المانع من الإرث ما هو؟ قالوا: كل قتل بغير حق، سواء أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، يعني حتى القتل الخطأ. وما جرى مجرى الخطأ كذلك، كالقتل بالسبب، سبب حادث ركب معه أبوه وقلبت السيارة والذي يقود فيه تفريط، فإنه لا يرث من أبيه لكونه السبب في موته ولو كان من غير قصد. ما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب، والقتل من الصبي والمجنون والنائم. فالمنع من الإرث بالقتل يتبع الضمان. كيف يتبع الضمان؟ لكن يضمن لا يرث، ما عليه ضمان ما عليه. طيب، سواء أوجب قصاصا، كل قتل بغير حق سواء أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. وخرج بهذا فيما لو قتله بحق، كيف يقتل الوارث المورث، يقتل الوارث مورثه بغير حق؟ كيف تأتي هذه؟ نعم، بحق. كأن يكون مثلا وظيفته قصاص سياف، والمقام عليه الحد أبوه مثلا، أب أو ابن، هذا بحق إقامة حدود الله، فيباشر القتل ومع هذا يرثه مع أنه الذي قتله، لأن هذا قتل بحق، أما ما عدا ذلك غير حق. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل الوالد بولده. طيب، هل يمنع التوارث من الجانبين؟ المنع القتل من جانب واحد أم من جانبين؟ من جانب القاتل فقط، من جانب واحد، وهذا عند جمهور العلماء. طبعا القتل العمد ليس فيه كفارة، في قصاص أو عفو أو دين في القتل خطأ. خالف الإمام مالك وتبعه ابن القيم رحمهم الله في القتل الخطأ، فقالوا القتل الخطأ لا يمنع من الإرث أو السبب، يعني ما مجرى مجرى الخطأ القتل بالسبب. فقال الإمام مالك وتبعه ابن القيم رحمهم الله أن القتل الخطأ لا يمنع من الإرث، فيدفع الدية ولا يرث نصيبه، ولا ويرث نصيبه من غيرها، يدفع الدية ويرث نصيبه من غير الدية. واختار هذا الرأي كما قلنا ابن القيم رحمه الله، والله رأي وجيه يا جماعة، كثرة الحوادث المصائب والمشكلات من غير قصد، انقلبت السيارة والذي يقودها يطلع الخطأ عليه ولو أقل 20% 25%، يعني لا يرث هذا على الرأي الأول جمهور العلماء. رأي الإمام مالك له يعني من الوجاهة ما له. وقد يرث المقتول من القاتل، قد يرث المقتول من القاتل، كيف تجي هذه واضحة؟ قد يرث المقتول من القاتل، كأن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبل المجروح وتأخر عنه فيرثه. واضحة؟ يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحا مميتا ثم يموت الجارح، أدخل المجروح في المستشفى العناية المركزة وصاحب الجارح هرب فصدمته سيارة فمات، والذي في العناية مكث شهرا أو أكثر أو أقل ثم خرج حيا، يرثه ولا ما يرثه؟ يرثه. هذا هذه مسألة ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه تلخيص الفرائض، كان يجرح أحد الشقيقين جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبل المجروح فإن المجروح يرثه حينئذ. من هو الفرع الوارث؟ أولاد الميت، اضبطوها هذه مهمة جدا اكتبوها، أولاد الميت وأولاد بنيه دون بناته، انتبه، وأولاد بنيه وإن نزلوا ابن 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 ميت، لكن ابن بنت دخل لا من ذوي الأرحام. أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا، يعني البنت هذه ولد الميت، الابن هذا ولد الميت، ماشي. طيب، وأولاد بنيه كابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا، هذا هو الفرع الوارث. طيب، هذا الثاني. الثالث، هنا ذكر مسألة، قال وأما القتل الذي لا يمنع من الإرث إضافة إلى هذا كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه فلا يمنع الإرث، صال عليه أخوه يريد أن يقتله فقتله، صائل هذا دفاع عن النفس يرثه مع أنه الذي قتله، وكان كان يكون الوارث الوارث يقيم الحدود يعني سيافا مثلا. طيب، اختلاف الدين، هذا مانع من الإرث، اختلاف الدين. والكفر عندنا ملل شتى، ويتوارث الكفار من بعضهم مع اتحاد مللهم لا مع اختلافها، يهودي من يهودي، نصراني من نصراني، بوذي من بوذي، فلا يرث اليهودي النصراني وبالعكس، إلا عند الأحناف الشافعية قالوا الكفر ملة واحدة، وعند المالكية الكفر ثلاث ملل، يعني كنا أو عباد أوثان ويهودية ونصرانية. المراد باختلاف الإسلام والكفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا الإرث بالولاء، فعند أحمد بن حنبل لا يمنعه به اختلاف الدين بالولاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، إلا يكون عبده أو أمته. ولما روي عن علي رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز من توريث الكافر من المسلم به في الولاء، يعني وكذلك إذا أسلم الكافر، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة مورثه المسلم. ورث عند الإمام أحمد ترغيبا له في الإسلام وتثبيتا له. يقول له يا الله أنت كافر تسلم عشان فإنه يرث عند أحمد ترغيبا له في الإسلام. ما يرث أيضا إلا بالولاء عند أحمد. لا يرث الكافر المسلم إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح على قراءة ثانية. وكذلك يكون اختلاف الدين بين أنواع الكفر من ذلك المجوسية اليهودية النصرانية، وهذا هو الصحيح عند أحمد لقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا فجعلهم مللا لا ملة واحدة. روى الخمسة إلا الترمذي عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين، وخرج الترمذي عن جابر رضي الله عنه مثله. طيب والمرتد، المرتد أتى بردة بناقض من ناقض الإسلام فارتد عن الدين رجع عن دينه، قوله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وشرعا هو من كفر بعد إسلامه، من كفر بعد إسلامه حكمه لا يرث، المرتد لا يرث ولا يورث، وماله فيء لبيت مال المسلمين للدولة، بيت المال، لأنه ليس بمسلم حتى يرثه المسلمون، ولا يقر على ارتداده حتى يرثه الملة التي ارتد إليها. بين الحبلين ضيع نفسه، ضاع في الدنيا وفي الآخرة، لا مال ولا دين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن ماله ليكون لورثته المسلمين، وقال إنه رواية عن أحمد وإنه المعروف عن الصحابة، واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث مسائل. الأولى الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق، فالنفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق للحكم بإسلامه ظاهرا. واضح يا شيخ الكلام؟ المسألة الثانية اللي استثناها ابن تيمية، المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس، المسلم يرث من قريبه الأخير الذمي ولا عكس، مات أو قتل على رد ورثه قريبه المسلم. طيب والصواب؟ الصواب خذوا أنه لا يستثنى من ذلك شيء لعموم الأدلة على منع التوارث مع اختلاف الدين، ولا دليل صحيح على التخصيص. والمنافق إذا لم يظهر أو يظهر نفاقه فإننا نحكم بظاهر حاله والإسلام وهو الإسلام، فيرث من قريبه المسلم وبالعكس لأن الظاهر. أما إذا كان معلوم النفاق فالصواب ألا توارث بينه وبين قريبه المسلم. أركان الإرث، أخذنا أركان الإرث مرة علينا، ها؟ نعم أخذنا أركان، أخذنا أركان وأسباب الإرث أخذناها. نعم، إذن أخذنا الأسباب والشروط والموانع والأركان هكذا. طيب، ألا وهي ميراث المطلقة، هي يسأل عنها كثيرا. ميراث المطلقة، الطلاق نوعان رجعي وبائن. أما الطلاق الرجعي فيثبت التوارث بينهما، يثبت التوارث بينهما سواء كان في الصحة أو في المرض ما دامت لم تخرج الزوجة من العدة، من العدة يعني كانت تكون حامل لم تلد بعد، أو كان في أثناء الثلاثة القروء ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر. إذا الرجعي يثبت التوارث بينهما، مات مطلقها ما دامت في العدة لم تخرج من العدة، سواء طلقها وكان مريضا أثناء الطلاق أو كان في حال صحته الكاملة. النوع الثاني من الطلاق، الطلاق البائن، فله حالات. الأولى إذا طلقها طلاقا بائنا يعني ثلاثا في حال صحته فلا توارث بينهما، سواء كانت في العدة أم خرجت منها؟ البائن انتهى، أصبحت أجنبية. وإن كان في المرض المخوف، الحالة الثانية، إذا كان في مرضه المخوف، يعني مرض غالبا أنه يموت فيه، ففي أثناء المرض المخوف ولم يتهم بقصد حرمانها من الميراث. كيف لم يتهم بقصد حرمانها من الميراث؟ مثل إذا سألته طلاقها ثلاثا فأجابها فطلقها ثلاثا، هي سألته، فإنها لا ترث كذلك. فإن اتهم، ما زلنا في المسألة الثانية، فإن اتهم المطلق بقصد حرمانها، وذلك كما إذا سألته أن يطلقها واحدة أو اثنتين يعني رجعيا، فرأى المسجد مغلقا، صلى الناس وخرجوا تأخر، قال الحمد لله أجد منك يا بيت الله. فهذا يعني كأنه أعجبه هذا الأمر، فسألته طلقة واحدة وطلقها بائنا، ورثته معاملة له من أجل قصده، ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد، راح تحت زوج آخر خلاص، كالقاتل يعامل على نقيض مقصوده. والمرض المخوف كالرعاف الدائم ذات الجنب، والأمراض المخوفة المعروفة الآن، فإن لم يكن المرض مخوفا، هذه الحالة الثالثة، إذا لم يكن المرض مخوفا كوجع الضرس وصداع ومغص مثلا وحمى يسيرة، فلا ترث لانتفاء التهمة. من هي التي لا ترث؟ طلق الرجع من البائن، البائن مطلقة بائن، نعم. طيب، الوارثون من الرجال والوارثات من النساء. الوارثون من الرجال 10 على الإجمال و15 على التفصيل، وهم الابن وابنه، وإن نزل بمحض الذكور ابن 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 مهما نزل، والأب والجد، وإن على أب وأبو الأب وأبو الجد جد جد الأب، وهكذا بمحض الذكور أيضا، والأخ سواء كان شقيقا أم لأب أم لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وإن نزل بمحض الذكور، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، وإن نزل يعني ابن ابن عم بمحض الذكور، والزوج والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، طبعا لا بغيرهم ولا مع غيرهم، وما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام، الخال والخالة والعمة وبنت الأخ وهكذا، وبنت الأخت. الوارثات من النساء 7 على الإجمال و11 على التفصيل، وهن البنت وبنت الابن، وإن نزل أبوها يعني بنت ابن 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 المقصود بمحض الذكور، والأم والجدة من قبلها، أم 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 الأم، وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي نوعان فرض وتعصيب، وقال بعضهم فرض وتعصيب هم فيها 3، وبالرحم بالتنزيل من ذوي الأرحام. الفرض تقدم معنا يطلق على الحز والقطع والتقدير والبيان تبين، واصطلاحا نصيب مقدر، نصيب مقدر شرعا لوارث خاص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. وتقدم تعريف الإرث معنا، الفروض المقدرة في كتاب الله ما هي؟ نعم، 6 ثابتة في كتاب الله، النصف والربع والثمن ثلثان ثلث والسدس. وفرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي للأم في الغراوين، مسألة الغراوين تأتي معنا، هذا باجتهاد هذا الصحابة، ثلث الباقي، وللجد في بعض أحواله مع الإخوة كما سيأتي. نبدأ بمن؟ نبدأ بمن جمع بأصحاب النصف. من هم أصحاب النصف؟ خمسة، صحيح. الأول الزوج، وله شرط واحد في ميراثه للنصف، عدم الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. ومن هو الفرع الوارث؟ أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الابن، الابن، بنت الابن، بنت ابن الابن، وهكذا يأخذ النصف. فإن وجد مع الزوج فرع وارث، وجد معه بنت الميت، بنت ابن الميت أو ابن الميت، انتقل إلى الربع لوجود الفرع الوارث. فإذا ميراث الزوج ميراثان، إما أن يأخذ النصف وإما أن يأخذ الربع. لا يأخذ النصف إذا عدم الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث؟ أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا. وإن وجد معه فرع وارث انتقل إلى، نزل إلى الربع. طيب، الصنف الثاني من هذا النصف البنت، ترث النصف بشرطين. الأول عدم المعصب وهو أخوها، عدم المعصب وهو أخوها، يعني الابن. والشرط الثاني عدم المشاركة وهي أختها، لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. الثالث، صنف الثالث من أهل أصحاب النصف، بنت الابن. ما قال بنات، بنت الابن، لأنه كانت بنتين الابن أكثر بشروطها تأخذ ثلثين، لكن واحدة كما سأل. بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط: الأول عدم المعصب وهو أخوها، يعني ابن ابن. الشرط الثاني ليرث بنت الابن النصف عدم المشاركة وهي أختها، كانت بنتي ابن ثلاثين أو ثلاثة أو أربعة نحو ذلك. الشرط الثالث لميراث بنت الابن النصف عدم الفرع الوارث الأعلى منها. من هو الأعلى منها؟ بنت الابن، فرع وارث أعلى منها، بنت الميت أو ابن الميت. إذا كان بنت الميت انتقلت للسدس تكمل الثلثين، وبنت الميت لها النصف، وبنت الابن يصبح لها السدس تكمل الثلثين. وإن كان معها الابن حجبها بالمرة، الابن يحرم بنت الابن، لا ترث معه شيئا، لأن ابن الصلب. فإذا الشرط الثاني قلنا عدم المشاركة وقتها، ثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منها. الصنف الرابع من أصحاب النصف الأخت الشقيقة، ترث النصف بأربعة شروط: الأول عدم المشاركة، أختها أخت شقيقة تصبح لها الثلثين إذا تعددت. الشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها الأخ شقيق يعني. الشرط الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور. من هو الأصل الوارث من الذكور؟ من هو الأصل الوارث من الذكور يا جماعة؟ الأصول الأب والجد، الأب والجد أصل وارث. والصحيح أن الأصل الوارث، الأصل الوارث يعني الأب والجد والابن وابن الابن، يحرم كل الإخوة. اكتبوا: ثلاثة أصناف لا يسقطون أبدا، ثلاثة أصناف لا يحرمون ولا يسقطون أبدا: الأبوان والولدان والزوجان. ثلاثة لا يسقطون أبدا: الأبوان، الأب والأم، والولدان يعني الابن والبنت، والزوجان الزوجة والزوجة. الزوج ما يسقط بالمرة، والزوجة كذلك لو ما تسقط. ثلاثة لا يسقطون أبدا: الأبوان والولدان والزوجان. نعود للأخت الشقيقة، قلنا الشرط الأول عدم المشاركة أختها، ثاني عدم المعصب وأخوها الشقيق، ثالث عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب والجد، الشرط الرابع عدم الفرع الوارث وهم أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا. الصنف الخامس والأخير من أصحاب النصف الأخت لأب، الأخت لأب، والأخت لأب ترث النصف بخمسة شروط: الأول عدم المشاركة وهي أختها، أخت لأب، انتقلنا للثلثين. والشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها من أبيها، أخ لأب يكون معها، أخ لأب يصبح للذكر الحمد لله كما سيأتي. ثالث عدم الوارث من الذكور يعني الأب والجد. الرابع عدم الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث؟ قل لي. لا، من هو الفرع الوارث؟ قلت الأبناء معناته أسقطت البنات، أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا. والله مهمة جدا هذه. الفرع الوارث أولاد الميت يعني ابن وبنت، وأولاد بنيه دون أولاد بناته، أولاد بنيه يعني بنت ابن، بنت ابن 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 ابن، لكن ابن بنت لا، من ذوي الأرحام، صلة الأنثى ضعيفة. الفرع الوارث من هو؟ أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا، كالبنت والابن وابن الابن وابن ابن الابن وبنت الابن بنت ابن الابن. طيب، الشرط الخامس من شروط أخذ الأخت لأب للنصف عدم الأشقاء والشقائق. هذه من أبوين وهذه من أب، عدم الأشقاء والشقائق. لقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك. طيب، لا يمكن اجتماع أصحاب النصف في مسألة واحدة، لا يمكن أن يجتمع أصحاب النصف في مسألة واحدة إلا الزوج مع الأخت الشقيقة أو مع الأخت لأب. ماتت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة نصف ونصف، ماتت عن زوج مع أخت شقيقة أو أخت لأب، يجتمع في مسألة واحدة. ما يجتمع أهل النصف إلا في مسألة واحدة وهي زوج مع أخت شقيقة أو زوج مع أخت لأب. طيب، انتهى من النصف، انتهينا من النصف. أصحاب الثمن، الزوجة الواحدة أو الزوجات، عن زوجاته الأربع وليس له فرع وارث، لهن الربع، اشتركنا في الربع، وجد فرع وارث انتقلنا إلى الثمن. إذن والثمن يقسم بين الزوجات، إذا وجد الفرع الوارث يقتسمنا الثمن. عنده أربع زوجات كل واحدة لها ربع الثمن، له زوجتان نصف الثمن، زوجة واحدة الثمن كاملا. إذن الثمن وارث واحد وهو الزوجة الواحدة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث. إيش الدليل؟ قوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. أرى أيها الإخوة أن نكتفي بهذا هذه الليلة لارتباطي كما كلمت الشيخ. نسأل الله تعالى أن يبارك مجلسنا هذا ونرزقنا الإخلاص والقول والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا. شكرا لكم، جزيتم خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. كتاب المواريث ما يبيه تسيخ عندي هذا
الصفحة هنا ما هي.
خذ يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب المواريث، وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تلك حدود الله، وقوله في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها، فجعل الله
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فعلم الفرائض كما سمعتم هو من العلوم المهمة، أو علم المواريث، ولم يترك الله عز وجل قسمتها لأحد، فقد تولى قسمتها كما في الآية 11 و12 من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وفي غيرها من الآيات. وكذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أقضيات لعمر بن الخطاب ولغيره من الصحابة بإجماعهم. والفرائض، تعريف الفرض لغة يطلق على الحز وعلى القطع. فرضت له أي قطعته، وعلى التقدير يطلق الفرض أيضا على التقدير كقوله تعالى: فنصف ما فرضتم. ويطلق أيضا على الإنزال كقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. على التبيين: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي بينا، فرض معنى بينا، تبيين. ويطلق الفرض في اللغة على الإحلال كقوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني أحل الله له. ويطلق كذلك على الحق المفروض. أما تعريفه اصطلاحا فهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. علم يعرف به من يرث ومن لقه المواريث وحسابها، ولا مشحة في التعريفات. حكم تعلم هذا العلم: فرض كفاية. مما ورد في فضله ما رواه ابن ماجه وأبو داود عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. ومنها ما رواه أحمد والترمذي والحاكم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وورد كذلك: من علم فريضة كمن أعتق 10 رقاب، ومن قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة. والفرائض ورد في حديث آخر: نصف العلم. كيف يكون الفرائض علم الفرائض نصف العلم؟ لأن الإنسان نصفان: نصف حياة ونصف الموت. وعلم المواريث والفرائض يتعلق بالنصف الثاني الذي هو يعني الموت. طبعا موضوعه التركات وهي تراث الميت. والثمرة، ثمرة تعلم هذا العلم، إيصال الحقوق إلى أصحابها. وأما الإرث ففي اللغة البقية، وانتقال الشيء من قوم إلى آخرين. وأما تعرف الإرث أو الميراث اصطلاحا: حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له لقرابة بينهما ونحوها كزوجية أو ولاء. علم الفرائض أو المواريث من أجل العلوم، طبعا ألفت فيه الكتب قديما وحديثا، فمنها العذب الفائض، ومنها عدة الباحث في أحكام التوارث، ومنها تلخيص علم الفرائض للشيخ ابن عثيمين، ومنها المباحث الجلية في المباحث الفرضية، المسائل الجلية في المباحث الفرضية للشيخ عبد العزيز بن باز. ورأيت كتابا محققا نال عليه درجة الماجستير بتقدير امتياز، شيخ صالح بن فوزان عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء، كانت رسالته الماجستير بامتياز التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، كتاب محقق الآن وموجود ومجلد يباع، وهو رأيته من أشمل، فالبحث عالم هذا من العلامة الشيخ صالح الفوزان، فبحث في بطون الكتب وأخرج لنا لآلئة وجواهر ودررة، فأراه من أوسع وأشمل في كتاب الفرض للشيخ عبد الكريم اللاحم، وكتاب للخطراوي، وبعضها كتيبات ملخصة لبعض علماء الأزهر نسيتها الآن. على كل حال موجودة الكتب مؤلفة، ولكن تدور كلها حول التوارث وأحكام المواريث. من حكم الإسلام في الميراث، أولا تقوية الإسلام بنظام التوريث لأواصر القرابة، تقوية الإسلام بنظام التوريث لأواصر القرابة. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لهذا ورد في الحديث: الخال وارث من لا وارث له، ذوي الأرحام. ثانيا احترام الإسلام للملكية الفردية، إذ يسلم الثروة التي يخلفها أو يخلفها الميت إلى يد وارثه، من الدوافع يعني التوارث والعلم المورث، من الدوافع التي تحفز على الاستثمار، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تدع ورثتك أغنياء، ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. هذا لا شك أنه استثمار. والرابع توسيع دائرة الانتفاع بالثروة. والخامس سد باب النزاع والخلاف بين الأقارب، كل قد علم ونصيبه من هذا المال. سادسا حماية المستضعفين من الظلم والجور، مثل النساء والصغار ونحوهما، فالإسلام قد تكفل بحقهما. ويقول سبحانه وتعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ففضل الذكر على الأنثى. حتى لا تتطرق شبهة لهذا، فإن من حكمة التفاضل بين الذكر والأنثى، خذوا إيش السر والحكمة في تفضيل الذكر على الأنثى في النصيب، يأخذ مثل أخته، ضعف نصيب أخته للذكر ذو حد الأنثيين. فالجواب: الحكمة في التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث، أولا أن الرجل تكتبون أن الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والإفادة منه، أن الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والإفادة منه. ثانيا أن المرأة مكفولة، المرأة مكفولة، وأما الرجل فهو المسؤول عن نفسه ومن يعول، أن المرأة مكفولة وأما الرجل فهو مسؤول عن نفسه ومن يعوله. ثالثا وفي حال كون المرأة غير مكفولة، فإن الرجل أحوج من المرأة إلى المال، فإن الرجل أحوج من المرأة إلى المال. لما الرجل أحوج إلى المال؟ لما عليه من أعباء، عليه التزامات وأعباء، فمال الرجل مستهلك غالبا، ومال المرأة موفور غالبا. الرجل عليه المهر والنفقة والسكنة والإسكان واللباس والقوت، قوامون على الرجال وقوامون على النساء. طيب، الحقوق المتعلقة بالتركة، ثمة حقوق تتعلق بتركة الميت. إذا مات ابن آدم تعلقت بحقوقه خمسة، بأمواله وتركته، هذا المال الذي كسبه اكتسبه في الدنيا يتعلق به خمسة حقوق مرتبة. هذه الحقوق: أولا مؤنة التجهيز، ذكرناها لكم أذكر مرة هنا، مؤنة التجهيز ككفن وأجرة حفار وغسال وحمال، فهذه مقدمة عند أحمد بن حنبل رحمه الله على الحقوق المتعلقة بعين التركة، لأن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت. طيب، إن لم يخلف الميت تركة أو تلفت التركة قبل تجهيزه، فعلى من تلزمه نفقته في حال حياته، على من تلزمه نفقته في حال حياته. طيب فإن لم يكن له وارث مقطوع من شجرة فعلى بيت المال، بيت مال المسلمين. فإن لم يكن هناك بيت مال أو كان بيت المال لا شيء فيه فعلى من علم بحاله من المسلمين. يا سلام، شوف حرص الإسلام على هذا الإنسان حيا وميتا. واضح الكلام؟ هذا الحق الأول، مؤنة التجهيز قبل كل شيء. الحق الثاني قلنا مرتبة، الحق الثاني حقوق متعلقة بعين التركة، بعين التركة كدين برهن، أخذ دينا ورهن فيه سكن مثلا لأرض أو كذا عمارة، كدين برهن وكإرث جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. الحق الثالث بهذا الترتيب الديون المطلقة التي تعلقت بذمة الميت ولم تتعلق بعين المال، حقوق مطلقة، ديون مطلقة تعلقت بذمة الميت. وهذه الحقوق سواء كانت لله تعالى أو لآدم، ما هي حقوق الله عز وجل؟ كالزكاة والحج الواجب والكفارات، إنها تخرج أولا قبل الميراث وقبل الوصايا. هذا كان دين لله عز وجل كالزكاة والحج الواجب والكفارات، أو كانت هذه الحقوق المتعلقة بذمة الميت لآدمي كقرض وأجرة وثمن مبيع اشترى ولم يسلم، استأجر ولم يدفع الإيجار ونحو ذلك، فهذا يقدم. الحق الرابع الوصية بالثلث فما دون، الوصية بالثلث فما دون لغير وارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ويشترط لصحة الوصية هنا شرطان، الأول ألا تكون لوارث، في حديث لا وصية لوارث، والشرط الثاني أن تكون بقدر الثلث فأقل لأجنبي إلا أن يجيزها الورثة، أن تكون بقدر الثلث فأقل لأجنبي إلا أن يجيزها الورثة. ولو وصى بريال واحد لوارث فإنه لا ينفذ، ولا تنفذ الوصية إلا بإذن الورثة. الحق الخامس الإرث، وهو المقصود بالذات في هذا العلم، وهو الذي نتدارسه معكم هذه الليلة. طيب، قد هنا مسألة، إذا كان على الميت ديون والديون أكثر من التركة، ديون كثيرة أكثر من التركة، فإنهم يعني الدائنون أصحاب الحقوق يتحاصون بنسبة ديونهم كما يتحاصون في مال المفلس في حياته، هذا الربع هذا النصف هذا الثمن، يعني يتحاصون في ذلك. وسواء كان الحق لله تعالى أم للآدميين. وهذه مسألة أخرى، هل يحل الدين المؤجل بالموت؟ دين مؤجل لم يحل، فإذا مات صاحب المدين، مات المدين، هل يحل الدين بالموت؟ لا، الجواب لا، لا يحل الدين بالموت، الدين المؤجل لا يحل الدين المؤجل بالموت. في أرجح وأشهر روايتان أحمد بن حنبل إذا وثقه الورثة، قالوا الورثة مستعدين وجاهدين وهات ما عندك وثقوا فالحمد لله. طيب، أركان الإرث، طبعا الإرث له أركان وله شروط وله أسباب وله موانع، فأما أركانه الركن هو جانب الشيء الأقوى، واصطلاحا هو عبارة عن جزء الماهية ما لا توجد الحقيقة إلا به. نعم، وشرعا أو اصطلاحا تقدم معنا عبارة عن جزء الماهية، أي ما لا توجد الحقيقة إلا به. أركان الإرث ثلاثة، فإن فقد واحد منها من الثلاثة لم يتحقق الإرث. هذه الثلاثة الأركان وهي: أولا المورث. من هو المورث؟ وهو الميت أو الملحق به حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين، هذا المورث. وهو الميت أو الملحق به حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين. الركن الثاني للإرث الوارث، وهو الحي بعد المورث أو الملحق به أو الملحق بالأحياء حكما كالمفقود وكالحمل. ثالثا، الركن الثالث الحق الموروث، وهو التركة، المال الذي تركه. طبعا المورث الميت أو الملحق به حكما كالمفقود، تعلمون حفظكم الله أن المفقود هو من غاب أصلا من الفقد، وهو أن تطلب الشيء فلا تجده، من غاب عن أهله وانقطعت أخباره فلا يعلم له حياة ولا موت، ما حكمه؟ بعض العلماء يقول يجتهد الحاكم، يجتهد القاضي أو هيئة الإفتاء، تجتهد في تقدير المدة ثم يحكم بموته، وإن كان عنده زوجة بعدها تعتد يعني إلى مورد. وعند الحنابلة قالوا لا يخلو سفره وغيابه من حالين: إما أن يكون الغالب على حال السلامة أو الغالب الهلاك. إن كان الغالب السلامة كذا سافر للسياحة أو نزهة أو طالب علم أو تجارة، فالغالب أنه الحياة، فينتظر به 90 سنة منذ ولد، وبعدها يحكم بموته وتقسم التركة ويجعل شيئا موقوفا لحين عودته. وأما إن كان الغالب على سفره الهلاك، كمن خرج من بيته ليلا أو فقد أمام الصفين أمام العدو، أو ركب في طائرة فاحترقت فغرق مات قوم وبقي قوم أحياء فلا يعلم أهو من الأحياء أم الأموات، أو غرق في سفينة وغرقت السفينة في البحر ومات قوم وبقي قوم أحياء فلا يدرى أهو من الأحياء أم الأموات ونحو ذلك الحوادث. فمثل هذا انتظر 4 سنوات منذ فقد ثم يحكم بموته طبعا الحاكم اللي يقضي بهذا. وشروط الإرث ثلاثة: الشرط الأول طبعا لا يتم الإرث إلا بتمامها، بتمام الثلاثة: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود، إلحاقه بالأموات تقديرا، وذلك كالجنين الذي ينفصل عن أمه ميتا بسبب جناية عليها توجب الغرة، والغرة هي غرة عبد أو أمه، 5 من الإبل، عشر دية أمه أو نصف عشر الدية. إذا كانت الدية 100 من الإبل كم نصف العشر؟ 10، والنصف العشر 5، نعم 5 من الإبل هكذا. هذه الغرة تسمى غرة عبد أو أمه عند الفقهاء، تقدر 5 من الإبل يأخذها ورثة الجنين سواء كانت هذه الجناية عمدا أم خطأ. الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء كالمفقود والحمل. الشرط الثالث: العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة، لأنه طبعا تأتي معنا أسباب الإرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. وتعين جهة القرابة من بنوة وأبوة وأمومة وأخوة إلى غير ذلك، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت الوارث فيها. أسباب الإرث المتفق عليها ثلاثة، وهي النكاح والولاء والنسب. هناك سبب رابع اختلف فيه العلماء وهو بيت المال، فالمالكية يرونه سببا لحديث أن وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين، وكذلك الشافعية إذا انتظم بيت المال، إذا انتظم بيت المال. وما الأحناف والحنابلة فلا يرون بيت المال سببا سواء كان منتظما أو غير منتظم، وقالوا بالرد، وقالوا بالرد، هذا باب في الرد يأتي معنا، وبتوريه ذوي الأرحام لقوله تعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طيب، أسباب الإرث ثلاثة، أولها النكاح، وفي اللغة الضم والجمع، واصطلاحا عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة بالعقد زوجت وقبلت يحصل التوارث لو توفيت أو توفي عنها ولو لم يدخل بها، رأيتم عقد ميثاق غليظ مقدس، ويورث بالنكاح من الجانبين، يعني الزوج يرث زوجته الميتة والزوجة ترث زوجها الميت وإن لم يدخل بها، عرفتم؟ لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم آية، فجعل النكاح سببا للإرث، يعني العلة والسر في جعل النكاح سببا للإرث تقديرا للصلة وإبرازا لمظهر الوفاء ولمتانة هذا العقد وكونه أساس بناء الأسرة أو أساسا لبناء الأسرة. الثاني من أسباب الإرث الولاء، والولاء يطلق على النصرة وعلى القرابة وغير ذلك، واصطلاحا هو عصوبة، يعني الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ودليل ذلك قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. طيب الولاء يرث من جانب واحد أم من جانبين؟ أجيبوا، النكاح ترثه ويرثها، الولاء من جانب واحد، جانب المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم فقط لا بغيرهم ولا مع غيرهم، فهذا يرث به من جانب واحد، فالعتيق يورث بالولاء، يورث بالولاء ولا يرث هو، يعني يورث ولا يرث، عرفتم؟ لا يرث ممن اعتقه، إنما المعتق يرث المعتق، وكذلك عصبته ورثة المعتق عصبته المتعصبون بأنفسهم يرثون كذلك من المعتق، ويأتي في باب الولاء تفصيل. السبب الثالث النسب أو القرابة، السبب الثالث للإرث النسب أو القرابة، وهو على ثلاثة أقسام هذا السبب. الأول الأصول، هم الآباء والأمهات وآباؤهم وأمهاتهم، وإن علوا ما عدا الأب الذي حال بينه وبين الميت أنثى، يعني أبو أم أب، أبو أم الأب ما عدا الأب الذي حال بينه وبين الميت أنثى. ثانيا الفروع، هم الأولاد وإن نزلوا، الفروع وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. الثالث من أنواع النسب والقرابات الحواشي، وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. مسألة وهي الرقيق لا يحجب، كان يموت حر مسلم ويترك ابنا رقيقا مسلما، وللابن ابن حر مسلم، فإن هذا الابن الحر المسلم يرث من جده ولا أثر لوجود الابن الرقيق لأنه لا يحجب. هي واضحة؟ واضحة يا جماعة، ابنه رقيق وابن ابنه حر، لمن المال؟ لابن الابن، مع موجود الابن لأنه رقيق، نعم، لأن الرق من الموانع الإرث كما سيأتي. موانع الإرث كذلك ثلاثة، موانع الإرث ثلاثة، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين، منظومة الرحبية في علم الفرائض موجودة في الساحة. الأول الرق، أول مانع. والرق في اللغة العبودية اصطلاحا عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث ولا يحجب. لما في الحكمة؟ لأن العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه، هو ما يملك مال يعني. وأما المبعض الذي بعضه حر وبعضه مملوك فإنه يرث ويورث، أو يورث يرث ويورث ويحجب بمقدار ما فيه من الحرية على مذهب أحمد، ولا يرث ولا يورث عند الأئمة الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة ومالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. المانع الثاني من موانع الإرث القتل، المانع من الإرث القتل. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره: لا يرث القاتل شيئا. في رواية: ليس لقاتل ميراث، لا يرث القاتل شيئا. طيب، هذا القتل المانع من الإرث ما هو؟ قالوا: كل قتل بغير حق، سواء أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، يعني حتى القتل خطأ. وما جرى مجرى الخطأ كذلك، كالقتل بالسبب، سبب حادث ركب معه أبوه مقلبة السيارة والذي يقود فيه تفريط، فإنه لا يرث من أبيه لكونه السبب في موته ولو كان من غير قصد. ما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب، والقتل من الصبي والمجنون والنائم. فالمنع من الإرث بالقتل يتبع الضمان. كيف يتبع الضمان؟ لكن يضمن لا يرث، ما عليه ضمان ما عليه. طيب، سواء أوجب قصاصا، كل قتل بغير حق سواء أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. وخرج بهذا فيما لو قتله بحق، كيف يقتل الوارث المورث، يقتل الوارث مورثه بغير حق؟ كيف تأتي هذه؟ نعم، بحق. كأن يكون مثلا وظيفته قصاص سياف، والمقام عليه الحد أبوه مثلا، أبو أو ابن، هذا بحق إقامة حدود الله، فيباشر القتل ومع هذا يرثه مع أنه الذي قتله، لأن هذا قتل بحق، أما ما عدا ذلك من غير حق. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل الوالد بولده. طيب، هل يمنع التوارث من الجانبين؟ المنع القتل من جانب واحد أم من جانبين؟ من جانب القاتل فقط، من جانب واحد، وهذا عند جمهور العلماء. طبعا القتل العمد ليس فيه كفارة، فيه قصاص أو عفو أو دين في القتل خطأ. خالف الإمام مالك وتبعه ابن القيم رحمهم الله في القتل الخطأ، فقالوا: القتل الخطأ لا يمنع من الإرث، أو السبب يعني، ما مجرى مجرى الخطأ القتل بالسبب. فقال الإمام مالك وتبعه ابن القيم رحمهم الله أن القتل الخطأ لا يمنع من الإرث، فيدفع الدية ولا يرث نصيبه، ولا ويرث نصيبه من غيرها، يدفع الدية ويرث نصيبه من غير الدية. واختار هذا الرأي كما قلنا ابن القيم رحمه الله، والله رأي وجيه يا جماعة، كثرة الحوادث المصائب والمشكلات من غير قصد، انقلبت السيارة والذي يقودها يطلع الخطأ عليه ولو قال 20% 25%، يعني لا يرث هذه على الرأي أو الجمهور العلماء. رأي الإمام مالك له يعني من الوجاهة ما له. وقد يرث المقتول من القاتل، قد يرث المقتول من القاتل. كيف تيجي هذه؟ واضحة؟ قد يرث المقتول من القاتل، كأن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبل المجروح وتأخر عنه فيرثه، واضحة؟ يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحا مميتا ثم يموت الجارح، أدخل المجروح في المستشفى العناية المركزة، وصاحب الجارح هرب فصدمته سيارة فمات، والذي في العناية مكث شهرا أو أكثر أو أقل ثم خرج حيا، يرثه ولا ما يرثه؟ يرثه. هذا هذه مسألة ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه تلخيص الفرائض، كان يجرح أحد الشقيقين جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبل المجروح فإن المجروح يرثه حينئذ. من هو الفرع الوارث؟ أولاد الميت، اضبطوها هذه مهمة جدا اكتبوها، أولاد الميت وأولاد بنيه دون بناته، انتبه، وأولاد بنيه وإن نزلوا ابن 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 ميت، لكن ابن بنت دخل لا من دول الأرحام، أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا، يعني البنت هذه ولد الميت، الابن هذا ولد الميت، ماشي. طيب وأولاد بنيه كابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا، هذا هو الفرع الوارث. طيب هذا الثاني. الثالث، هنا ذكر مسألة، قال وأما القتل الذي لا يمنع من الإرث إضافة إلى هذا كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه فلا يمنع الإرث، صال عليه أخوه يريد أن يقتله فقتله، صائل هذا دفاع عن النفس يرثه مع أنه الذي قتله، وكان كان يكون الوارث الوارث يقيم الحدود يعني سيافا مثلا. طيب اختلاف الدين، هذا مانع من الإرث، اختلاف الدين، والكفر عندنا ملل شتى، ويتوارث الكفار من بعضهم مع اتحاد مللهم لا مع اختلافها، يهودي من يهودي، نصراني من نصراني، بوذي من بوذي، فلا يرث اليهودي النصراني وبالعكس، إلا عند الأحناف الشافعية قالوا الكفر ملة واحدة، وعند المالكية الكفر ثلاث ملل، يعني كنا عبادة أوثان ويهودية ونصرانية. المراد باختلاف الإسلام والكفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا الإرث بالولاء، فعند أحمد بن حنبل لا يمنعه به اختلاف الدين بالولاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، إلا أن يكون عبده أو أمته. ولما روي عن علي رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز من توريث الكافر من المسلم به الولاء يعني، وكذلك إذا أسلم الكافر، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة مورثه المسلم، ورث عند الإمام أحمد ترغيبا له في الإسلام وتثبيتا له، يقول له يا الله أنت كافر تسلم عشان فإنه يرث عند أحمد ترغيبا له في الإسلام، ما يرث أيضا إلا بالولاء عند أحمد، لا يرث الكافر المسلم، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، على قراءة ثانية. وكذلك يكون اختلاف الدين بين أنواع الكفر من ذلك المجوسية اليهودية النصرانية، وهذا هو الصحيح عند أحمد لقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا فجعلهم مللا لا ملة واحدة. روى الخمسة إلا الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين، وخرج الترمذي عن جابر رضي الله عنه مثله. طيب والمرتد، المرتد أتى بردة بناقض من ناقض الإسلام فارتد عن الدين، رجع عن دينه، قوله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، وشرعا هو من كفر بعد إسلامه، ما من كفر بعد إسلامه حكمه لا يرث، المرتد لا يرث ولا يورث، وماله فيء لبيت مال المسلمين، للدولة بيت المال، لأنه ليس بمسلم حتى يرثه المسلمون، ولا يقر على ارتداده حتى يرثه الملة التي ارتد إليها، بين الحبلين ضيع نفسه وضاع في الدنيا وفي الآخرة، لا مال ولا دين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن ماله ليكون لورثته المسلمين. وقال إنه رواية عن أحمد، وإنه المعروف عن الصحابة، واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث مسائل: الأولى الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق، فالنفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق للحكم بإسلامه ظاهرا. واضح يا شيخ الكلام؟ المسألة الثانية اللي استثناها ابن تيمية: المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس، المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس، مات أو قتل على رد ورثه قريبه المسلم. طيب والصواب؟ الصواب خذوا أنه لا يستثنى من ذلك شيء لعموم الأدلة على منع التوارث مع اختلاف الدين، ولا دليل صحيح على التخصيص. والمنافق إذا لم يظهر أو يظهر نفاقه فإننا نحكم بظاهر حاله وهو الإسلام، فيرث من قريبه المسلم وبالعكس لأن الظاهر. أما إذا كان معلوم النفاق فالصواب ألا توارث بينه وبين قريبه المسلم. أركان الإرث، أخذنا أركان الإرث مرة علينا، ها؟ نعم أخذنا أركان، أخذنا أركان أسباب الإرث أخذناها، نعم. إذن أخذنا الأسباب والشروط والموانع والأركان هكذا. طيب، ألا وهي ميراث المطلقة، هي يسأل عنها كثيرا. ميراث المطلقة، الطلاق نوعان: رجعي وبائن. أما الطلاق الرجعي فيثبت التوارث بينهما، يثبت التوارث بينهما سواء كان في الصحة أو في المرض، ما دامت لم تخرج الزوجة من العدة، من العدة يعني كانت تكون حامل لم تلد بعد، أو كان في أثناء الثلاثة القروء، ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر. إن الرجعي يثبت التوارث بينهما، مات مطلقها ما دامت في العدة لم تخرج من العدة، سواء طلقها وكان مريضا أثناء الطلاق أو كان في حال صحته الكاملة. النوع الثاني من الطلاق، الطلاق البائن، فله حالات: الأولى إذا طلقها طلاقا بائنا يعني ثلاثا في حال صحته فلا توارث بينهما، سواء كانت في العدة أم خرجت منها، البائن انتهى أصبحت أجنبية. وإن كان في المرض المخوف، الحالة الثانية إذا كان في مرضه المخوف يعني مرض غالبا أنه يموت فيه، ففي أثناء المرض المخوف ولم يتهم بقصد حرمانها من الميراث، كيف لم يتهم بقصد حرمانها من الميراث؟ مثل إذا سألته طلاقها ثلاثا فأجابها فطلقها ثلاثا هي سألته، فإنها لا ترث كذلك. فإن اتهم، ما زلنا في المسألة الثانية، فإن اتهم المطلق بقصد حرمانها، وذلك كما إذا سألته أن يطلقها واحدة أو اثنتين يعني رجعيا، فرأى المسجد مغلقا، صلى الناس وخرجوا تأخر، قال الحمد لله أجد منك يا بيت الله. فهذا يعني كأنه أعجبه هذا الأمر فسألته طلقة واحدة وطلقها بائنا ورثته معاملة له بنقيض قصده، ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد، راح تحت زوج آخر خلاص، كالقاتل يعامل على نقيض مقصوده، والمرض المخوف كالرعاف الدائم ذات الجنب، والأمراض المخوفة المعروفة الآن. فإن لم يكن المرض مخوفا، هذه الحالة الثالثة، إذا لم يكن المرض مخوفا كوجع الضرس وصداع ومغص مثلا وحمى يسيرة، فلا ترث لانتفاء التهمة. من هي التي لا ترث؟ طلق الرجع من البائن؟ البائن، مطلق بائن، نعم. طيب، الوارثون من الرجال والوارثات من النساء. الوارثون من الرجال 10 على الإجمال و15 على التفصيل، وهم الابن وابنه، وإن نزل بمحض الذكور ابن 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 مهما نزل، والأب والجد وإن على أب وأبو الأب وأبو جد 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 أب، وهكذا بمحض الذكور أيضا، والأخ سواء كان شقيقا أم لأب أم لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور، والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل يعني ابن ابن عم بمحض الذكور، والزوج والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، طبعا لا بغيرهم ولا مع غيرهم، وما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام الخال والخالة والعمة وبنت الأخ وهكذا. وبنت الأخت. الوارثات من النساء 7 على الإجمال و11 على التفصيل، وهن البنت وبنت الابن، وإن نزل أبوها يعني بنت ابن 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 مقصود بمحض الذكور، والأم والجدة من قبلها أم 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 الأم، وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي نوعان فرض وتعصيب، وقال بعضهم فرض وتعصيب هم 3، وبالرحم بالتنزيل من ذوي الأرحام. الفرض تقدم معنا يطلق على الحز والقطع والتقدير والبيان تبين، واصطلاحا نصيب مقدر نصيب مقدر شرعا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. وتقدم تعريف الإرث معنا، الفروض المقدرة في كتاب الله ما هي؟ نعم، 6 ثابتة في كتاب الله، النصف والربع والثمن ثلثان ثلث والسدس، وفرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للأم في الغراوين، مسألة الغراوين تأتي معنا، هذا باجتهاد بعض الصحابة ثلث الباقي، وللجد في بعض أحواله مع الإخوة كما سيأتي. نبدأ بمن نبدأ بمن جمع بأصحاب النصف. من هم أصحاب النصف؟ 5، صحيح. الأول الزوج، وله شرط واحد في ميراثه للنصف، عدم الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. ومن هو الفرع الوارث؟ أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الابن الابن بنت الابن بنت ابن ابن المهاجر يأخذ النصف. فإن وجد مع الزوج فرع وارث، وجد معه بنت الميت بنت ابن الميت أو ابن الميت، انتقل إلى الربع لوجود الفرع الوارث. فإذا ميراث الزوج ميراثان، إما أن يأخذ النصف وإما أن يأخذ الربع. لا يأخذ النصف إذا عدم الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث؟ أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا. وإن وجد معه فرع وارث انتقل إلى نزل إلى الربع. طيب، الصنف الثاني من هذا النصف البنت، ترث النصف بشرطين. الأول عدم المعصب وهو أخوها، عدم المعصب وهو أخوها، يعني الابن. والشرط الثاني عدم المشاركة وهي أختها، لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. الثالث، صنف الثالث من أهل أصحاب النصف، بنت الابن. ما قال بنات، بنت الابن، لأنه كانت بنتين الابن وقتل بشروطها تأخذ ثلثين، لكن واحدة كما سأل. بنت الابن ثلث النصف بثلاثة شروط. الأول عدم المعصب وهو أخوها، يعني ابن ابن. الشرط الثاني لإرث بنت الابن النصف عدم المشاركة وهي أختها، كانت بنتي ابن اثنتين أو ثلاثة أو أربعة نحو ذلك. الشرط الثالث لميراث بنت الابن النصف عدم الفرع الوارث الأعلى منها. من هو الأعلى منها؟ بنت الابن، فرع وارث أعلى منها. بنت الميت أو ابن الميت، إذا كان بنت الميت تكملت للسدس تكمل الثلثين، وبنت الميت لها النصف، وبنت الابن يصبح لها السدس تكمل الثلثين. وإن كان معها الابن حجبها بالمرة، الابن يحرم بنت الابن، لا ترث معه شيئا، لأنها ابن الصلب. فإذا الشرط الثاني قلنا عدم المشاركة وقتها، ثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منها. صنف الرابع من أصحاب النصف، الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط. الأول عدم المشاركة، أختها يا أخت شقيقة تصبح لها الثلثين إذا تعددت. الشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها الأخ شقيق يعني. الشرط الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور. من هو الأصل الوارث من الذكور؟ من هو الأصل الوارث من الذكور يا جماعة؟ الأصول الأب والجد، الأب والجد أصل الوارث. والصحيح أن الأصل الوارث، الأصل الوارث يعني الأب والجد والابن وابن الابن، يحرم كل الإخوة. اكتبوا ثلاثة أصناف لا يسقطون أبدا، ثلاثة أصناف لا يحرمون ولا يسقطون أبدا، الأبوان والولدان والزوجان، ثلاثة لا يسقطون أبدا، الأب والأب والأم، والولدان يعني الابن والبنت، والزوجان الزوجة والزوجة. الزوج ما يسقط بالمرة، والزوجة كذلك ما تسقط. ثلاثة لا يسقطون أبدا، الأبوان والولدان والزوجان. نعود للأخت الشقيقة، قلنا الشرط الأول عدم المشاركة أختها، ثاني عدم المعصب وأخوها الشقيق، ثالث عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب والجد، الشرط الرابع عدم الفرع الوارث وهم أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا. الصنف الخامس والأخير من أصحاب النصف، الأخت لأب، الأخت لأب. والأخت لأب ترث النصف بخمسة شروط. الأول عدم المشاركة وهي أختها، أخت لأب، انتقلنا للثلثين. والشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها من أبيها، أخ لأب يكون معها أخ لأب، يصبح للذكر عنده الثلثين كما سيأتي. ثالث عدم الوارث من الذكور يعني الأب والجد. الرابع عدم الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث؟ قل لي. لا، من هو الفرع الوارث؟ قلت الأبناء معناته أسقط البنات، أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا. والله مهمة جدا هذه. الفرع الوارث أولاد الميت يعني ابن وبنت، وأولاد بنيه دون أولاد بناته، أولاد بنيه يعني بنت ابن، بنت ابن 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 ابن، لكن ابن بنت لا، من ذوي الأرحام، صلة الأنثى ضعيفة. الفرع الوارث من هو؟ أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا، كالبنت والابن وابن الابن وابن ابن الابن وبنت الابن وبنت ابن الابن. طيب، الشرط الخامس من شروط أخذ الأخت لأب للنصف عدم الأشقاء والشقائق، هذه من أبوين وهذه من أب، عدم الأشقاء والشقائق، لقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك. طيب، لا يمكن اجتماع أصحاب النصف في مسألة واحدة. لا يمكن أن يجتمع أصحاب النصف في مسألة واحدة إلا الزوج مع الأخت الشقيقة أو مع الأخت الأب. ماتت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة نصف ونصف، ماتت عن زوج مع أخت شقيقة أو أخت الأب، اجتمع في مسألة واحدة. ما يجتمع أهل النصف إلا في مسألة واحدة، وهي زوج مع أخت شقيقة أو زوج مع أخت الأب. طيب، انتهينا من النصف. أصحاب الثمن، الزوجة الواحدة أو الزوجات، عن زوجاته الأربع وليس له فرع وارث، لهن الربع، اشتركنا في الربع، وجد فرع وارث انتقلنا إلى الثمن. إذن والثمن يقسم بين الزوجات، إذا وجد الفرع الوارث يقتسمنا الثمن. عنده أربع زوجات، كل واحدة لها ربع الثمن، له زوجتان نصف الثمن، زوجة واحدة الثمن كاملا. إذن الثمن وارث واحد، وهو الزوجة الواحدة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث. إيش الدليل؟ قوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. أرى أيها الإخوة أن نكتفي بهذا هذه الليلة لارتباطي كما كلمت الشيخ. نسأل الله تعالى أن يبارك مجلسنا هذا ونرزقنا الإخلاص والقول والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا. شكرا لكم، جزيتم خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.